أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يذكر نعم أهل الجنة والقسم الأول الخاص بالمقربين والسابقين السابقين، فقال بأنهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وأيضا وفاكهة، عطف على الأكواب، يعني يطوف الولدان عليهم بفاكهة مما يتخيرون، وأيضا بلحم طير، ولحم طير عطف على الفاكهة، والفاكهة عطف على الأكواب، يعني الولدان الذين يخدمونهم يطوفون عليهم بهذه الأنواع من النعم، ومنها لحم الطير، ولحم طير مما يشتهون، يعني مما يميلون إليه ويرغبون فيه. فليس هناك تحديد، كيفما يشاءون كيفما يشتهون. ولعل التخصيص بذكر الطير من باب أنه أفضل اللحوم، وإلا فليس هناك تحديد، إذا أرادوا لحما غير لحم الطير أيضا يحضر لهم. وحور عين، وحور عين عطف على ولدان، يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم حور عين، أو تطوف عليهم حور عين، يعني هؤلاء هذه النساء أيضا يطوفن عليهم ويخدمنهم. وقيل بأنه يعني يمكن أن يقال بأن وحور عين خبره محذوف، يعني وفيها حور عين أو ولهم حور عين، هذا اللي يقال من باب أنه ربما يستبعد أن تكون الحور العين للخدمة، خصوصا في المجالس العامة اللي هم متكئين عليها متقابلين، يعني المفروض أن حور العين مقصورات في الخيام، كل واحد الحين على كل حال خاص بالرجل، يعني مو شيء عام. ولذلك يقال بأن الصحيح أنه مو عطف على الولدان، بل خبره محذوف، فيها حور عين، يعني في الجنة حور عين، أو لهم حور عين. وبعضهم قرأ وحور عين، إذا قلنا وحور عين، طب هذا ممكن يكون معطوف على الأكواب، يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وفاكهة ولحم طير وحور عين. حور عين خب ما يطاف بهن على الرجال. يقولون بأن هنا فعل مقدر، وهذا في الأدب العربي موجود، أن المعطوف فعله شيء والمعطوف عليه فعله شيء آخر مقدر، يعني هناك يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ويزوجون بحور عين، وإن كان عطف على الأكواب، يقولون هذا موجود في الأدب العربي. على كل حال هذا من ناحية الأدب العربي، يعني أن حور العين كيف يقرأ. حور قلنا سابقا في سورة الرحمن بأنه جمع حوراء، والحوراء يعني المرأة التي بها حور، والحور إما شدة بياض العين في شدة سواده، هذا تفسير، أو شدة بياض الجسم، هذا هم تفسير. والعين جمع عيناء، أي المرأة واسعة العين. على كل حال هذا بعد معروف حور العين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أمثال يعني أشباه، الله تعالى يشبههن باللؤلؤ المكنون من حيث الصفاء والجمال. المكنون يعني المستور. شنو خصوصية اللؤلؤ المكنون؟ يعني لماذا يصفهن، يعني يشبههن باللؤلؤ المكنون المستور؟ ممكن أن يكون من جهة أن من جهة نفاستهن، يعني نفيسة، كل شيء نفيس يستر يحفظ، ما يطلعونه، ما يخلونه في المعرض. وهؤلاء كاللؤلؤ، يعني اللؤلؤ اللي الإنسان يحتفظ فيه، مو اللؤلؤ اللي يلبسه. متارة اللؤلؤ يخليه على خاتم ويلبس، هذا شيء عادي. أما إذا يؤتى به بلؤلؤ ثمين جدا، هذا ما يلبسه، يحتفظ فيه. فهذا لؤلؤ مكنون، يعني قيمتها عالية. أو من جهة صونهن، المكنون يعني المستور المصون، في إشارة إلى أن هؤلاء، هذه النساء، مصونات من المس، مثل ما قال في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يمسهن أحد. فمكنون يعني مصونات من المس، لم يمسهن أحد. هذا هم في احتمال. وفي احتمال أنه تأكيد على الصفاء، اللؤلؤ إذا ستر يبقى بريقه ولمعانه، أما إذا كل واحد يجيسه تدريجا يذهب بريقه ولمعانه، فمن هذا الباب وصف بالمكنون. كل هذا جزاء بما كانوا يعملون، مفعول لأجله، يعني الله تعالى يؤتيهم بهذه النعم، يعطيهم هذه النعم للجزاء، وهذا الجزاء بسبب ما كانوا يعملون. الحين ما ممكن يكون مصدرية أو موصولة، يعني بأعمالهم أو بما عملوه. لم يقل بما عملوا، يقول بما كانوا يعملون. هذا يدل على الاستمرار، يعني مو عمل واحد، العمل الذي استمروا عليه. ولذلك ورد في الروايات الحث على الاستمرار في العمل وإن كان قليلا، يعني الرواية تقول بأنه اختل لك عملا صالحا أو عبادة مثلا، استمر عليه. هو هذا مطلوب، أن يكون الإنسان يستمر على عمل مستحب. هذه الآية تقطع آمال المبطلين الذين يتصورون أن الجنة جزاء لأي حجة، وبدون حجة الله تعالى يلتقط بعض الناس بدون سبب، كأن له مثلا هوادة مع الناس أو له ارتباط عائلي. الله تعالى ما عنده ارتباط مع أحد، عمل. حتى المقربين اللي صنعوا على عينه وأعطاهم هذه الميزة، اللي هم أصلا صنف خاص، الله تعالى ما يجازيهم لأنهم صنف خاص، لعمله. بدون عمل ما يجازي أحد، حتى الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين يجازون ويثابون بأعمالهم. فهذه الآية تدل على أنه يجب علينا شد العزم وبذل الجهد لنيل الثواب. مجرد أنه احنا نحب الأئمة، ومثلا نحب الأنبياء ونحن على منهجهم مثلا، بس مجرد كلام ما يفيد. هذا لابد من العمل، كل واحد بمقدار قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا التوهم أنه لا ممكن عمل واحد صغير خلاص تروح الجنة، لا مو هالشكل، كل عمل له ثوابه جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو يعني الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه بل ربما فيه ضرر، مثل أكثر الكلمات المتداولة في مجامعنا، كثيرا ما يجلسون الناس يتداولون أحاديث باطلة ومزاح مثلا سخيف، أو الحديث عن أمور من أمور الدنيا اللي أصلا ما لها أي فائدة. هذا إذا يكون مؤمنين، إذا يكونوا مؤمنين وصالحين، وإلا خب أصلا كلامهم معصية. هؤلاء لا يسمعون فيها لغوا، يعني لا يتبادلون كلاما لغوا باطلا لا فائدة فيه، ولا تأثيما. التأثيم أن يتهم الأحد غيره بالإثم، هذا أيضا مما عادة متداول في المجالس عندنا، كل واحد يتهم الآخر ويلقي عليه كلام باطل، أنت سويت كذا وأنت سويت كذا. هؤلاء ليس بينهم، كل شيء يعكر الصفاء والمودة مو موجود في مجالسه، ليس في مجالسهم ومحافلهم كلام باطل ولا تأثيم، يعني لا يلقي أحدهم على الآخر شيئا يؤذيه، أنت فعلت كذا. وقلنا سابقا بأن المؤمن الحين هذول مقربون اللي أصلا ليس فيهم، ليس لم يصدر منهم إثم حتى في الدنيا، ولكن حتى المؤمنين أصحاب اليمين أيضا لا يعرفون عن بعضهم الإثم، الله تعالى ينسيهم الإثم الذي صدر من إخوانهم، فهناك ما يعرف أصلا، ما يتذكر أن هذا هو اللي كان يعمل كذا، لأن هذا الله تعالى تاب عليه. إلا قيلا سلاما سلاما، قيلا يعني قولا، ما يختلف قيل وقول. هذا الاستثناء نسميه استثناء منقطع، لأن قول السلام هو مو من اللغو، يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قول السلام، السلام هو مو من اللغو حتى نقول بأن هذا استثناء منه. وقلنا سابقا أن الاستثناء المنقطع يؤكد مضمون الجملة السابقة، يقول مثلا فلان ليس فيه عيب إلا أنه جواد، مثلا الجود هو مو من العيب، هذا يدل على أنه أصلا ليس فيه عيب، يعني يؤكد أنه ليس فيه أي عيب. فإذا قال بأن هؤلاء لا يسمعون في الجنة لغوا إلا قول السلام اللي هو ليس من اللغو، معنى أصلا ماكو نهائيا كلام باطل لا يوجد بينه. سلاما سلاما، هذا التكرار من باب أنه دائما يكررون السلام، إما منهم أو من الملائكة، الله تعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. والسلام قلنا سابقا أيضا بأنه السلام والسلم والسلامة شيء واحد، يعني البعد عن الآفات والعاهات الظاهرية والباطنية، يعني عدم الابتلاء بالأمراض والأسقام الروحية والجسمية، ليس هناك أي شيء إلا السلامة. وهذا طبعا دعاء يراد به التحية، مثل ما احنا نسلم واحد يقول للآخر سلام عليكم، هذا دعاء، يعني يدعو من الله أن يلقي عليه السلام، ولذلك يتعدى بعلى سلام عليكم، ما يقول سلام لكم، لأن السلام من الله، فسلام عليكم يعني يدعو له بأنه الله تعالى يلقي عليك السلامة. ولكن عادة الإنسان يغفل عن جهة كونه دعاء، فيقصد به التحية. وهذا قلنا سابقا بأن كثيرا ما الدعاء يقصد به أمر آخر، مثل ما إحنا مثلا نصلي على النبي وآله اللهم صل على محمد، هذا أيضا دعاء، ولكن مو القصد منه هو الدعاء. يعني إحنا أصلا ما يجي بالنا أن إحنا قاعد ندعو للرسول مثلا بالرحمة والمغفرة والرضوان وغير ذلك، هذا مجرد إظهار للحب والولاء، ولذلك نرفع أصواتنا، هذا رفع الصوت. وهذا وارد في رواية أن هذا يذهب بالنفاق، رفع الصوت بالصلوات، يعني التحية وإجلال وتعظيم للأئمة ولأهل البيت بصوت عال يسمعه كل أحد. إحنا ما نخاف من أحد ولا نستحي، أكو بعض الناس يستحون يقولون إحنا الشيعة، لا إحنا ما نستحي، بكل صوت عال نقول ذلك. على كل حال هذا دعاء يراد به التحية. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ هؤلاء هم أصحاب الميمنة اللي ذكروا سابقا بهذا العنوان، الآن يذكرون بعنوان أصحاب اليمين. واليمين مما يتيامن به العرب، العرب كانوا إذا مر الطائر على يمينهم يتيامنون به، يقولون هذا يوم يمن، لأن الطائر مر على يمينه، وإذا مر على شمالهم يتشاءمون به، فصار اليمين رمز لليمن والبركة، والشمال رمز للشؤم والشر. هذا عقيدة خرافية طبعا، مو صحيح، ولكن اللغة تتبع هذه العقائد الخرافية، اللغة يعني تتحول، فيصير معنى اليمين يعني اليمن والخير، أصحاب اليمين يعني أصحاب اليمن والسعادة. وقيل لا، يعني أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم، لأن هذا وارد في آيات أخرى بأن يؤتى كتابه بيمينه، معنى وحتى هذاك هم ظاهرا بهذا المعنى، لأن مو قضية أنه إذا واحد عطوه كتابه بيد اليمين فهذا يروح للجنة، وإذا عطوه بيد الشمال يروح للنار، هو أيضا بهذا المعنى، يعني حتى التعبير بأن هؤلاء يؤتون كتبهم بأيمانهم وهؤلاء يؤتون كتبهم بشمائلهم، هذا تعبير عن أن هذا كتابه يجره إلى الخير وهذا كتابه يجره إلى الشر، مو أن هذا واقعا قضية يمين وشمال. مو إحنا كثيرا ما يعني من السذاجة والبساطة هذه التعابير الموجودة في القرآن نحملها على هذا الظاهر، أنت سامعين ذولا السلفية، لا ما نتصرف في ظاهر القرآن. الله يقول الرحمن على العرش استوى فهو جالس على العرش، يعني التعابير كلها تحمل على ظاهرها، هذا مو صحيح أصلا في اللغة العربية، هذا مو صحيح في الأدب العربي. والقرآن كتاب من أعلى كتب الأدب، ففيها رموز، فيه رموز، مو يعني شيء يحمل على ظاهره. يؤتون كتابهم بأيمانهم، يعني واحد يتصور أن هذا يعطون واقعا بيد اليمين، هذا مو مهم يعطون بيد اليمين أو الشمال، أصلا مو معلوم هناك كتاب يعني صحيفة يعطون بيده، هذا تعبير أن هذا يؤتى كتابه بيمينه يعني كتابه يجره إلى كتابه، يعني أعماله، ماكو كتاب، ماكو صحيفة، ماكو جريدة، كتابه يعني أعماله، مجموعة أعماله تجره إلى اليمن والخير، وذاك مجموعة أعماله تجره إلى الشر والبلاء. ومر الكلام حول هذا الاستفهام، ما أصحاب اليمين؟ قلنا بأن هذا بمعنى التعجيب والتفخيم، أنهم كم هم مثلا سعداء، وأنه لماذا كرر الكلمة لم يقل أصحاب اليمين، ما هم أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، للتأكيد على نفس الكلمة. في سدر مخضود وطلح منضود، السدر هذا الشجرة شجرة النبق اللي هو هذا الكنار على قولة الكويتي. هذا الشجرة معروفة عندنا في الكويت معروف، يمكن بعض الناس ما يعرفونه. وهذا اللي يؤخذ من ورقه، يعني يستخدم ورقه للغسيل سابقا قبل ما يستخدم الصابون، كان يستخدمون ورق السدر للغسيل، والآن أيضا من الواجبات غسل الميت بالسدر. سدر مخضود، مخضود يعني المنزوع منه الشوك، خضد يعني نزع شوكه. فهناك سدر في الجنة، ولكن الفرق بين سدرهم وسدرنا أن هذاك ما في شوك، شوكه منزوع. زين، شجرة السدر شنو يعني، شنو فائدة الحين في الجنة؟ مثلا احنا على بالنا هناك أشجار قيمة وكذا، الشجر السدر موجود في الكويت وايد. على كل حال هذه الآية تقول لك في سدر مخضود، بس الفرق أنه منزوع الشوك. المشكلة في الآية التالية، وطلح منضود. شنو الطلح؟ أنا بعد هذا لازم أقرأ لكم على المصادر لأن كلام كثير. الطلح يقولون بأن شجر من أشجار الشوك، شجر شوك، أم غيلان، اسمه أم غيلان. ويقول في العين الخليل، يقول بأنه بأن هذا الشجر شجر من أعظم عظاه الشجر. عظاه يعني الأشجار العظيمة اللي لها شوك، ويقول بأن شوكه أعوج، أحجن يعني أعوج. كل اسمه زين، هذا الطلح زين. منضود يعني منظم. الله تعالى يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد، نضيد يعني هذا الطلع النخل، شايفين أنتم منظم واحد على الثاني بطريقة منظمة. الحين هذا الطلح منضود، يعني شنو فيه منضود؟ ممكن الورد فيه الزهر يعني منضود، الأغصان، لأن هذا الطلع، الطلع الشجر خب واضح، طلع النخل، النفض في طلع النخل واضح، أما الطلح هذا الشجر اللي فيه شوك شلون يعني منضود؟ في احتمال ما مذكور في كتب التفسير، في احتمال أن هذا نفس الشجر منضود، يعني تارة الأشجار مثل أشجار الغابات، تشوف في مكان وايد في مكان قليل بدون نظام، يعني لا، هناك الطل هذا منضود منظم، مثل ما الناس لما يزرعون يغرسون الأشجار يغرسون منظمة، فهذا الطل منضود. أو لا، نفس هذا الطل اللي هذا الشوك يعني الأغصان أو الزهر، يقولون أن له نور طيب الرائحة، يقولون. الحين المشكلة شنو؟ أن المفسرين ما يقبلون هالشهادة. يعني إحنا كنا نتصور أن الجنة مليئة بأشجار، أشجار الفواكه، أشجار حلوة، أشجار ورود، مو السدر. السدر هذا موجود في بلادنا وايد أصلا ما اعتنى به. أو الطلح بعد هذا شجر شوك، شن سبب الشوك؟ فحاولوا. الحين أنا اللي يعجبني هالمحاولات، هالمحاولات اليائسة المذكورة في تقريبا جميع كتب التفسير من القديم، مو من الآن، يعني مو في التفسير كتب الحديثة، من المفسرين القدامى ويمكن حتى من الصحابة، أنهم يحاولون تفسير هذا بطريقة. خب لازم نطلع من هالمشكلة، شلون يعني الجنة سدر وطلح؟ يقول بعضهم، رواية منه، أنه نظر المسلمون إلى وج يقول وهو واد مخصب بالطائف، فأعجبهم سدره حلو لطيف، وقالوا يا ليت لنا مثل هذا، فنزلت الآية. شنو يعني؟ يعني الله تعالى خلق في الجنة، يخلق في الجنة الأشجار طبقا أدعية المؤمنين أو بعض المؤمنين في عصر من الأعصار يشوفون شجرة يقول يا ليت هذا خلاص موجود. وشنو هو السدر الحين؟ ذولا أعجبهم السدر، لأن في البر إحنا إذا في البر نحتاج إلى ظل، يا ريت شجر السدر موجود. ولكن الجنة غالية. فنزلت الآية. ومثل ذلك روي عن مجاهد في الطلح والسدر اثنينهم. روح المعاني يقول أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره، فأنزل الله تعالى وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين. زين، كثير منهم يقول بأن لا هذا الطلح مو هذا الشجر، لا هذا خطأ، هذا موز، الطلح شجر الموز. الحين هذا أنسب للمنضود، لأن الموز العذق ماله يعني منضود منظم. ورووا هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن ابن عباس وغيرهم، لكن اللغويين يقولون احنا ما عندنا في اللغة طلح بمعنى الموز، هذا منين مطلعين؟ في لسان العرب ينقل عن ابن سيدة والطلح لغة في الطلع، صحيح لغة في الطلع يعني هذا الطلع مال النخل. وقوله تعالى وطلح منضود فسر بأنه الطلع، يقول هذا اللغوي يقول طلح يعني طلع، طلع النخل. خب هذا منضود لا بأس، منضود هو. ويمكن يؤيده هذا الآية والنخل باسقات لها طلع نضيد، نضيد يعني منضود. ولكن يقول وفسر بأنه الموز، قالوا هذا غير معروف في اللغة، يعني احنا في اللغة ما عندنا طلح بمعنى الموز، مجرد انه احنا لازم نأول القرآن بحيث يعجبنا ما يصير. في مجمع البيان ينقل عن الحسن البصري أن الطلح ليس بالموز، ولكنه شجر له ظل بارد رطب. وين هذا؟ في أي كتاب؟ ثم قال وقيل هو شجر يكون باليمن وبالحجاز من أحسن الشجر منظرا، يعني كل محاولات ما موجود هذا في اللغة أبدا. وحتى هذا بعضهم يقول هالشكل مو أنه في اللغة، يقول هذا اسمه في الجنة طلح، يقصد به نوع من الشجر مخلوق في الجنة بهالشكل. شنو دليلك أنت رايح للجنة؟ النبي ما قال هالشهادة، ما عندنا رواية من النبي، النبي قليل من صدر منه تفسير، تدرون بهذا الشيء؟ يعني أصلا ماكو، يمكن قليل جدا، النبي ما كان يفسر القرآن إلا الأحكام، وما تفسير هالكلمات يتركهم للناس. في روح المعاني أيضا يقول قال السدي شجر يشبه طلح الدنيا. من كيف يعني شجر هناك يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل؟ منين طلعت هذا الشيء؟ وقيل هو شجر من عظام العظاه، عظه هذا الأشجار اللي لها شوك. وقيل شجر أم غيلان وله نور كثير طيب الرائحة. بعض التفاسير هذا التفسير الرجل هذا مغربي، هذا ما شايف السدر، مغرب ماكو السدر، شنو شلون يقول؟ شوفوا أصلا التفسير حسب الأذواق، يقول بأن السدر وايد شجر زين وثمره كذا، وما شايف مسكين. قال ولما كان السدر من شجر البادية وكان محبوبا للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم، يعني حدائقهم، لأنه لا يعيش إلا في البادية فلا ينبت في جناتهم، خص بالذكر من بين شجر الجنة. يعني هذا يريد يقول بأنه لأن الناس كانوا يحبون شجر السدر بس ما عندهم، بس في البادية موجود، فالله تعالى وعدهم بأنه هناك في بيوتكم. شنو الحكي؟ احنا في بيوتنا شجر السدر موجود، ما هذا المسكين ما شايف في بيته، ما كان يتصور أن هذا من الأشجار اللي بس تنبت في البوادي وفي الجبال مثلا، لا احنا في بيتنا في النجف شجرتين سدر كان، مو بس واحد. يعني محاولات عجيبة. على كل حال هذا بقية الكلام حول هذا راح نذكر في الليلة الآتية إن شاء الله، ونقول بأنه لا حاجة إلى هذه المحاولات، الطلح هو نفس هذا شجر الشوك ما في إشكال، والحمد لله.